عمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فبحمد شيخنا حفظه الله تعالى أن الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه قال في كتاب الصلاة من سننه من جامعه: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا محمود بن حيان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة الماجشون قال حدثنا عمي عن عبد الرحمن العرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال في الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن ابي اوفى وابي جحيفه وابي سعيد قال: هذا حديث علي حديث حسن صحيح العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي. قال: يقول هذا في المكتوبة والتطوع. وقال بعض أهل الكفر: يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في صلاة المكتوبة. باب منه آخر: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معنه قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: هذا حسن صحيح العقل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد، وبه يقول أحمد. وقال ابن سيرين وغيره: يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام، وبه يقول الشافعي وإسحاق. باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. حدثنا سلمة بن شبي بن عبد الله بن منير وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا: حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نضع يديه قبل ركبتيه. وزاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون: ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى همام عن عاصم هذا مرسالا ولم يذكر فيه وائل بن حجر. باب آخر: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. قد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو لحم سليمان قال حدثني عباس بن سالم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. قال في الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبي سعيد رضي الله عنه قال: وعيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل والعمل على هذا عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. باب ما جاء إلى يضع الرجل وجهه إذا سجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق أنه قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه: ما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه. قال في الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد: حديث البراء حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن يكون أداؤه قريبا من أذنيه. باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قاله في الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد رضي الله عنه قال: حديث العباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح.
ولي العمل عند اهل العلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التجلي في
على سبعه اعضاء.
على سبعه اعضاء عظم.
نعم.
على سبعه اعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. حسبي الله عليه. باب ما جاء في التجافي في السجود. حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرام الخزاعي عن أبيه أنه قال كنت مع أبي بالقاع من نميرة فمرت راكبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. قال كنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد وأرى بياضه. قال في باب يعني ابن عباس وابن وحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وأبي حميد وأبي أسيد وأبي سعود وسأل سعد وحسنة الورد بن عازم وعدي بن عبير عائشة رضي الله عنهم.
كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد أي بياضه.
عندي مثنى عفرتي وأرى بياضه.
أي بياضه.
أي بياضه. قال حديث عبد الله بن أرقام أقرم عفوا. قال حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس ولا نعرف لعبد الله بن أقرم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث والعمل عليه عند أهل العلم. وأحمر بن جزء هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد. وعبد الله بن أرقام الزهري كاتب أبي بكر الصديق. وعبد الله بن أقرم الخزعي إنما نعرف له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الاعتدال في السجود. حدثنا أنس قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال في الباب عن عبد الله بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال المعلى حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر أحد ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى ورواه أحد سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل. وهذا أصح من حديث وأين هو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع. حدثنا أحمد محمد بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال في الباب عن أنس حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام الركوع باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود. حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد أنه حدث البراء وغير كذوب
أن يبادر الإمام بالركوع والسجود
بالركوع. نعم. قال حدثنا البراء وغير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن أحد رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. قال في الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح به يقول أهل العلم أن من خلف الإمام يتبعون الإمام فيما يصنع ولا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه لا نعلم أينهم في ذلك اختلافا. باب ما جاء في كراهية الإيقاع بين الساجدتين. حدث عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقعي بين السجدتين. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث علي لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإيقاع. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة. باب في الرخصة في الإيقاع. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإيقاع على القدمين قال هي السنة فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإيقاع بأسا وهو قول بعض أهل العلم من أهل الفقه والعلم وهو قول بعض أهل مكة. نعم عندي بدون صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإيقاع بأسا وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم وأكثر أهل العلم يكرهون الإيقاع بين السجدتين. باب ما يقول بين السجدتين. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا زيد وارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه قال هذا حديث غريب. وهكذا روي عن علي وهي يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. وروى بعض هذا الحديث عن كامل بن أبي العلاء مرسلا. باب ما جاء في الاعتماد. حدثنا قتيبة قال
حدثنا الصحيح رب اغفر لي رب اغفر لي كما عند مسلم.
قال باب ما جاء في الاعتماد. حدثنا طيب قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اشتكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم شقه السجود عليهم اذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرف الا من حديث ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عينة وغير واحد عن سمين عن نعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وكان رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. باب كيف النهوض من السجود. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشام عن خالد حدثنا بقلابة عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كان إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي قائما. قال أبو عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح.
حتى يستوي جالسا
حتى يستوي جالسا. نعم حسن الله. قال أبو عيسى قال أبو عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم وبه يقول أصحابنا. باب من وايضا. حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا ابو معاويه
قال حدثنا بعض اصحابنا
بعض يقول اسحاق
وبعض
احسن الله اليك وبه يقول اسحاق وبعض اصحابنا. باب منه ايضا. حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا خالد بن الياس ويقال خالد بن الياس عن صالح مولى التوابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يناض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث.
خالد بن إياس
لا ما فيش لام ويقال خالد بن إياس. نعم عند الأولى إياس والثانية إلياس. قال وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث ويقال خالد بن إلياس. وصالح مولى التوابة وصالح بن أبي صالح وأبو صالح يسمون أبهان مدني. باب ما جاء في التشهد. حدثنا عن قنبي وريب الدبرقي وقال حدثنا عبيد الله الاشجعي عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعدنا في الركعتين ان نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال في الباب عن يعني ابن عمر وجابر وابي موسى وعائشه رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعضهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق. حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ان الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال عليك بتشهد ابن مسعود. باب منه ايضا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي زهير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرواسي هذا الحديث عن أبي زبير نحو حديث الليث بن سعد، وروى ابن نابل المكي هذا الحديث عن أبي زبير عن جابر وهو غير محفوظ. وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد. باب ما أنه يخفي التشهد. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سعيد كان عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من السنة أن تخفي التشهد. قال أبو إسحاق حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم. باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس عليه التشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح العمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك. باب منه أيضا. حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا أبو بن سليمان المدني قال حدثنا عباس بن سعيد السعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو سعيد وسعد بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني التشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة. قال وهذا حديث حسن صحيح، ويقول بعض أهل العلم هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا يقعد في التشهد الآخر على وركه، واحتجوا بالحديث أبي حميد وقالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى. باب ما جاء في الإشارة. حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي ما يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وعن أمير الخزعي وابي هريرة وابن حجر رضي الله عنه
رفع اصبعه التي تلي الابهام اليمنى يدعو بها
ورفع اصبعه التي تلي الابهام
اليمنى
في شرح السنة البغوي يعني. صلى الله عليه. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون التشهد يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا. باب ما جاء في التسليم.
أصحابنا أهل الحديث.
باب ما جاء في التسليم في الصلاة. حدثنا أبو الدرون قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار وبير بن حجر وعلي بن عميرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعده، وقول سفيان الثوري وابن مبارك وأحمد وإسحاق باب منه أيضا. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قالوا في الباب عن سالم بن سعد قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه. قال محمد وقال أحمد بن حنبل كأن زهير بن محمد الذي وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلب اسمه. وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة، وصح رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان. وعليه أكثر أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم رأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين غيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين. باب ما جاء أن حذف السلام سنة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك والهقل بن زياد عن الأوزعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حذف السلام سنة. قال علي بن حجر وقال ابن مبارك يعني ألا تمده مدا، وهقل يقال كان كاتب الأوزعي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم، وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم. باب ما يقول إذا سلم. حدثنا أحمد بن منيان قال حدثنا أبو معاذ عن عاصم بن أحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. حدثنا أنه قال حدثنا مروان بن معاوية وأبو معاوية عن عاصم بن الأحول بهذا الإسناد نحوه وقال تبارك ذا الجلال والإكرام. قالوا في الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وابن سعيد وابن هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. قال وعيسى قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرني ابن المبارك قال أخبرنا الأوزعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف عن صلاته استغفر 3 مرات ثم قال أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال هذا حديث صحيح، وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا فينصرف عن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. باب ما جاء في وصف الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلى ذلك مرتين أو 3. كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاف الناس وكبر عليه من يكون من أخف صلاته لم يصلي. فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا باشر أصيب وأخطئ، فقال أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ثم تشهد فأقم أيضا، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم. إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال وكان هذا أهون عليه من الأولى، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. وقال في الباب عن ابي هريره عمار بن ياسر رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث رفاعه بن رافع حديث حسن، وقد روي عن رفاعه هذا الحديث من غير وجه. حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل الذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني، فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا بما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال هذا حديث حسن صحيح، وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد البخاري عن ابي هريره ولم يذكر فيه عن أبيه عن أبي هريرة، ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح، وسعيد المقري قد سمع عن أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة، وهو سعيد المقري اسمه كيسان، وسعيد المقري يكنى أبا سعد. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سعيد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال سمعت وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا، قال بلى، قالوا فاعرق، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتاد قائما رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقلع، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى الى الارض ساجدا ثم قال الله اكبر، ثم جفع عضديه عن ابطيه وفتح اصابع رجليه ثم سنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى ساجدا ثم قال الله اكبر، ثم سنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته وأخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال ومعنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين. حدثنا محمد بن هشام والحسن بن علي الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابو حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابو قتاده بن ربعي رضي الله عنهم، فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد معناه وزاد فيه ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في القراءة في الصبح. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى. قال في الباب عن عمرو بن حريث وجبر بن سمرة وعبد الله بن سعيد وأبي برزة وأم سلمة. قال حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح للواقعة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100، وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت، وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الصبح طوال المفصل. قال أبو عيسى على هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن جابر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الظهر والعصر في السماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. قال وفي الباب عن خباب بن أبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والبراء. قال حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية قدر 15 آية. 15 مثلا. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن يقرأ في الظهر بأوساط المفصل، ورأى بعض أهل العلم أن قراءة صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب، يقرأ باقصار المفصل. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة، وقال إبراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار. باب في القراءة في المغرب. حدثنا أنه قال حدثنا عبده محمد بن إسحاق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصم رأسه في مرضه، فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات فمن صلاها بعد حتى لقي الله. قال وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وابي ايوب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. قال حديث ام الفضل حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا في المغرب بالاعراف ركعتين كلتيهما، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا في المغرب بالطور، وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى موسى ان يقرا في المغرب بقصار مفصل، وروي عن ابي بكر انه قرا في المغرب بقصار مفصل. قال وعلى هذا العمل عند اهل العلم وبه يقول ابن مبارك واحمد واسحاق، وقال الشافعي وذكر عن مالك انه كره ان يقرا في صلاه المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي لا اكره ذلك، بل استحب ان يقرا بهذه السور في صلاه المغرب. باب ما جاء في القراءه في صلاه العشاء. حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ابن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابي رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور. وفي الباب عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. قال حديث بريدة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون، وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنه قرأ بأكثر من هذا وأقل، لأن الأمر عندهم واسع في هذا. وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. حدثنا أنس قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالعشاء الأخيرة بالتين والزيتون. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. حدثنا أنس قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما إنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو. قال حديث عبادة حديث حسن. وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا صح. العمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام. باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن هشام عن ابن أكيمة الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جهر فيها بالقراءه، فقال هل قرأ معي احد منكم انفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال اني اقول ما لي انازع القران. قال فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه القراءه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود وعن عمران بن حسين وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وابن أكيمة الليثي اسمه عمار ويقال عمرو بن أكيمة. ورأى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا كلام رسول الله.
ويقال عمارة ويقال عمار ويقال عامر.
أحسن الله إليكم. وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث: إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. اختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا: يتتبع سكتات الإمام. وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام، وبه يقول مالك وابن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما. وأما أحمد بن محمد فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وألا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معنه قال: حدثنا مالك عن أبي نعيم من وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون عالما. هذا حديث حسن صحيح.
باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الليث عن عبد الله بن الحسن عن امه فاطمه بنت الحسين عن جدتها فاطمه الكبرى انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب افتح لي، قال: رب افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي باب فضلك. قال أبو عيسى: في الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده من متصل، فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا. باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان الزرقي عن أبي قتادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال: في الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عمرو بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس، وروى سهيل بن أبي صالح عن هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث غير محفوظ. والصحيح حديث أبي قتادة، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا: استحب إذا دخل الرجل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعة إلا أن يكون له عذر. قال علي بن المديني: وحديث سؤال بن أبي صالح خطأ، أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني. باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلون، ورواه محمد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه محمد بن اسحاق عن عمرو بن يحيى عن ابي انه قال وكان عامه الرواه عن ابي سعيد عن
عندك
النبي
حد
صلى الله
بيكح
عليه
هنا؟
وسلم. نعم سيدنا.
عندك حد بيكح ولا حد فتح السماعة بتاع المايك؟
عفوا يا سيدنا انا قفلت.
نعم
شغلت.
ابو عميره
الكح معانا برضه.
ولم يذكر فيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثبت واصح مرسلا. باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. حدثنا بندار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ابي عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه.
المقبره
قال في الباب
والمقبوره.
المقبره والمقبره.
نعم فتح الضم.
قال وفي الباب عن ابي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عامر وانس وابن عباس وعائشه وام حبيبه وابي ذر وعمرو بن عبسه وثلاثه بن الاسقع وابي هريره وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح. ومحمود بن لبيد قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ومحمود بن الربيع قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهما غلامان صغيران مدنيا.
ومحمود بن الربيع قد راى النبي صلى الله عليه وسلم.
قد راى النبي. وهما غلامان صغيران مدنيان. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان او كبيرا بنى الله له بيتا في الجنه. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس بن زياد النميري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب ما جاء في كراهة ان يتخذ على القبر مسجدا. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن ابي صالح عن ابن عباس انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والسرج. قال وفي الباب عن ابي هريرة وعائشة قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. وابو صالح هذا هو مولى ام هانئ بنت ابي طالب واسمه باثان ويقال باثام ايضا. باب ما جاء في النوم في المسجد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رخصكم من اهل العلم في النوم في المسجد. قال ابن عباس لا يتخذوه مبيتا ولا مقيلا. وقوم من اهل العلم ذهبوا الى قول ابن عباس. باب ما جاء في كراهة البيع والشراء وانشاد الضاله والشعر في المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة. قال وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عامر بن العاص حديث حسن. وعمر بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عامر بن شعيب. قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى ومن تكلم في حديث عامر بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واهي وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد. وبه يقول أحمد وإسحاق وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين ورخصة في البيع والشراء في المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنس عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم ترى رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هو هذا يعني مسجده وفي ذلك خير كثير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله أنه قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فقال لم يكن به بأس. وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه. باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. حدثنا محمد بن علي أبو كريب وسفيان بن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن حمد الحميد عن عبد الحميد بن جعفر أنه قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة. قال في الباب عن سؤال بن حنيف أن قال أبو عيسى حديث أسيد حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن زهير شيئا يصح غير هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر وأبو الأبرد اسمه زياد مدني. باب ما جاء في أي المساجد أفضل. وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله أبي عبد الله وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال أبو عيسى ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله، إنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان، وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعيد وزبير بن مطعم وابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبي ذر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المشي إلى المسجد. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن تأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي الباب عن أبي قتادة وابن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس. قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤادة ووقار. وبه يقول أحمد وإسحاق وقال العمل على حديث أبي هريرة، وقال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي سلمة عن أبي هريرة معناه وهكذا. قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث يزيد بن زريع. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة في من الفضل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فقال رجل من حضر موت وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فسأل أبو ضرات. قال وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأنس عبد الله بن مسعود وسهل بن سعد. قال أبو عيسى حديث وأبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قال وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سليم وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. به يقول بعض أهل العلم وقال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة. قال أبو عيسى والخمرة هو حصير قصير. باب ما جاء في الصلاة على الحصير. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير. قال وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. باب ما جاء في الصلاة على البسطي. حدثنا هند قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح الضبعي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى إن كان يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال ونضح بساط لنا فصلى عليه. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لم يروا بالصلاة على البساط والتنفوسات بأسا. وبه يقول أحمد وإسحاق واسم أبي التياح يزيد بن حميد.
التنفوس في
كسر والضم،
التنفوس والتنفيسة.
نعم سيد. باب ما جاء في الصلاة في الحيطان. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال أبو داود يعني البساتين. قال أبو عيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر. والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. وأبو الطفيل اسمه عامر بن ثلاثة. باب ما جاء في سترة المصلي. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحواص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال في الباب عن أبي هريرة وسلم بن أبي حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد الجهني وأبي جحيفة وعائشة. قال أبو عيسى حديث طلحة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه. باب ما جاء في كرة المرور بين يدي المصلي. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مؤخرة ومؤخرة.
نعم سيد.
نعم
أرسله ماذا حضرتك قلت؟ أنا عيد
تاني؟
كل سمع يا مش نصك عبالة
أنا غلطان
عفو سيد. نزل ابن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهم يسأله ماذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضري لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال أبو عيسى في الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى وحديث أبي جهيم حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. والعمل عليه عند أهل العلم كره المرور بين يدي المصلي ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل. واسم أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله المديني. باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال كنت رضيف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى. قال فنزلنا عنها فواصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. قال أبو عيسى في الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء به. يقول سفيان الثوري والشافعي. باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. حدثنا أحمد بن عين قال حدثنا هشام قال أخبرنا يونس بن عبيد قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا قال أخونا يونس بن عبيد ومنصور بن زاثان عن حميد بن هلال عن عبد الله عن عبد الله بن الصامت أنه قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض. فقال يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الكلب الأسود شيطان. قال وفي الباب عن أبي سعيد والحكم بن عامر الغفاري وأبي هريرة وأنس قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد الذي لا أشك في أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. باب ما جاء في الصلاة بالثوب الواحد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا بثوب واحد. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمر بن أبي أسيد وعبادة بن الصامت وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هان وعمار بن ياسر وطلق بن علي وصامت الأنصاري. قال أبو عيسى حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. وقد قال بعض أهل العلم يصلي يصلي الرجل في ثوبين. باب ما جاء في ابتداء القبلة. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البر بن عازب أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي أنك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال فانحرف وهم ركوع. قال في الباب عن ابن عمر بن عباس وعمارة بن أوس وعمر بن عفن المزني وأنس. قال أبو عيسى وحديث البراء حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. حدثنا هناد قال حدثنا وكن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كانوا ركوعا في صلاة الصبح. قال أبو عيسى وحديث ابن عمر حديث صحيح. باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن أبي معشر مثله. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد لا أروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس. قال محمد وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن سفيان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصحه. حدثنا الحسن بن بكر
عن عثمان بن محمد الأخنسي
عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصحه. حدثنا الحسن بن بكر المرزي قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن
مخرمي
سيدنا نعم
المخرمي
المخرمي
صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة، وإذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق، واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو. باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكان قال حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا.
متروك.
قالوا إذا صل
أشعث متروك.
أشعث
عاصم بن عبيد الله ضعيف. نعم.
صلى الله عليه. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقرئ قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جابيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحوه بمعنى. قال وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس. أبو مرثد اسمه كناز بن حسين. قال وعيسى وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جابيرة من قبل حفظه. قال وعيسى وزيد بن جبير ها بالضم
زيد بن جابيرة متروك
قال أبو عيسى وزيد بن
جبير غيره بقى.
آه قال أبو عيسى وزير بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم وقد سمع من ابن عمر. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان. باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن أدم عن أبي بكر بن عياش عن شام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن أدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه. قال في الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس. قال أبو سعيد أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
حديث
وعليه الأمر عند
سمرة عند مسلم وحديث البراء عند أبي داود وحديث أنس الصحيحين. نعم
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا به يقول أحمد وإسحاق. وحديث أبي حصين عند أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب. ورواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه. واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي. قال حدثنا الأسدي
نعم
قال حدثنا محمد وشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو التياح الضبعي اسمه يزيد بن حميد. باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. قال وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا. لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. حدثنا سفيان بن وكان قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجه به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أو أن يستتر به. باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال في الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع أم سلمة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر. النبي يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع وإنما أرادوا ألا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بشيء بسبب شيء. نقدر عن ابن عباس أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال وتعشب ابن عمر هو يسمع قراءة الإمام. قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. باب ما جاء في الصلاة عند النعاس. باب ما جاء في الصلاة عند النعاس. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى هو ينعس فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال في الباب عن أنس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من زار قوما لا يصلي بهم. حدثنا محمود بن غيلان وهناد قال حدثنا وكيع عن أبان ابن يزيد العطار عن بوديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحوير يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال يتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لم أتقدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوم فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر، وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحارث وشدد في ألا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المجد لا يصلي بهم في المجد إذا زارهم يقول ليصلي بهم رجل منهم. دب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، يخص الإمام نفسه بالدعاء. حدثنا ابن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حين المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث ثوبان حديث حسن، وقد روى هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حين المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. باب ما جاء في من أم قوما وهم له كارهون. حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أما قومهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساقط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. قال وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث أنس لا يصح لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه ليس بحافظ، وقد كره قوم من أهل العلم أن يأم الرجل قوم وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كره. وقال أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عاصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. قال هناد قال جرير قال منصور: فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا إنما عنا بهذا أئمة ظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كره. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور. باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجوحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقلوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية قال أبو عيسى وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجوحش حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم، وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا صلى الإمام جالسا لم يصلي من خلفه إلا قياما، فإن صلوا قعودا لم تجزهم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس بن مبارك والشافعي. باب منه. حدثنا محمد غلان قال حدثنا شباب مسورا عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وروى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس فصلى إلى جنب أبي بكر والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدة. وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس ولم يذكر فيه عن ثابت ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح. دب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا. حدثنا احمد بن عين قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابن ابي ليلى عن الشعبي قال صلى بنا المغيره بن شعبه فنهض فركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما صلى بقيه صلاته سلم ثم سجل سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. قال وفي الباب عن عقبه بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينه قال ابو عيسى حديث المغيره بن شعبه قد روي عن من غير وجه عن المغيره بن شعبه. قال ابو عيسى وقد تكلم بعض اهل العلم في ابن ابي ليلى من قبل حفظه. قال احمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثي من سقيمي وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ورواه سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة وجابر الجعفي قد ضعف بعض أهل العلم تركه يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة أنه قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال شعبة ثم حرك ساعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في ركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا. وقالوا إن زال على التشهد فعليه ساجدة السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره. دب ما جاء في الإشارة في الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي بإشارة إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. قال وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة. قال كان يشير بيده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عامر بن عوف. قال كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا هند قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر قال وقال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. قال في الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم لإني لأرد التثاؤب بالتنحنح باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو قال وفي الباب عن عبد الله بن عامر وأنس والسائب وابن عمر قال أبو عيسى حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا بذلك هند قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان. وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس وعن هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا من أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن أنه قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. واختلف أهل العلم في صلاة عن أشعث نعم سيدنا عن أشعث واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعني في النوافل. فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري. باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام. فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث حفصة حديث حسن صحيح. وقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم وركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين وكأنهما رأي كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معلم قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. قال في الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. حدثنا هند قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية ابنة الحارث عن صفية ابنة الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. قال وفي الباب عن عبد الله بن عامر وقوله الحائض يعني المرأة البالغة يعني إذا حارت. قال أبو عيسى حديث عائشة حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. حدثنا هند قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عتاب بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. قال وفي الباب عن أبي جحيفة قال وعيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان، وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كان كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال وفي الباب عن معيقيب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة، كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد بن العوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قال ترى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك. قال أحمد بن منيع وكره عباد بن العوام النفخ في الصلاة وقال إن نفخ لن يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع وبه نأخذه. قال أبو عيسى وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال مولى لنا يقال له رباح. حدثنا أحمد بن عبدة الضبيب قال أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه وقال غلام لنا يقال له رباح. قال أبو عيسى وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك. وميمون أبو حمزة قد ضعف بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة. حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه، ويروى أن إبليس إذا مشى مختصرا. باب ما جاء في كراهة كف الشعر في الصلاة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفيرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. قال وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس. قال أبو عيسى حديث أبي رافع حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، كره أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. قال أبو عيسى وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى. باب ما جاء في التخشع في الصلاة. حدثنا سعد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى تشهدوا في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتضرع وتقنع يديك ويقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. قال أبو عيسى وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهي خداج. قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربي بن سعيد فأخطأ في مواضع، فقال عن أنس بن أبي أنس وهو عمران بن أبي أنس، وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث، وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد وحديث الليث بن سعد يعني أصح من حديث شعبة. باب ما جاء في كراهة التشبيك بين الأصابع في الصلاة. حدثنا قتيبة قال
حديث الليث بن سعد هو حديث
يعني أصح،
هو حديث صحيح يعني أصح من حديث شعبة.
نعم سيد، يعني هو حديث صحيح يعني أصح من حديث شعبة. باب ما جاء في كراهة التشبيه بين الأصابع في الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد لا يشب فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قال أبو عيسى: حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث شريك غير محفوظ. باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: وفي الباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير من غير وجه عن جابر بن عبد الله. باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا وليد قال وحدثنا أبو محمد رجاء قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الجنة. فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان بن طلحة: فلقيت أبا الدرداء فسألت عما سألت عنه ثوبان فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان بن طلحة اليعمري ويقال ابن أبي طلحة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة وأبي فاطمة قال أبو عيسى: حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقضي فيه بشيء. وقال إسحاق: أما في النهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود فيها في هذا أحب إلي، لأنه يأتي على
جزئه وقد ربح،
لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال أبو عيسى: وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية هو ابن إبراهيم عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق: وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة. وقال إبراهيم: إن في الصلاة لا شغلا، والقول الأول أصح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.